أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا أيها الإخوة في فرع التزكية، وفي كتاب مختصر منهاج القاصدين، وفي آداب تلاوة القرآن، ووقفنا في اللقاء الماضي في استطراده خارج الكتاب، خارج كتاب مختصر منهاج القاصدين، في مسألة تحصيل لذة التلاوة. قلت أن كثيرا منا مهتم بالتجويد، الإضغام والإخفاء والإقلاب والإظهار، وصاحبنا لما في صلاة الفجر بقى كل دماغه في التجويد غلط. أنا أتكلم على التلاوة، وكنت أقول الآن أن الإنسان حاله مع الله هو حال عبادته، حال العبادة لتلاوة القرآن، تلاوة التعبد، بخلاف الحفظ والتسميع والمراجعة. ده موضوع مختلف، أنا بتكلم فيه التلاوة، تلاوة التعبد، إنك تمسك المصحف وتقرأ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، قراءة قربة. تلاوة التعبد وصيام النوافل وصلاة النوافل وقيام الليل والصدقة وكثرة ذكر الله والحج والعمر، النوافل الحج والعمر، هذه النوافل هي ترمومتر علاقتك مع الله، تحصيل لذة التلاوة. القضية مش مجرد التلاوة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ختمت. لا، طلعت بإيه؟ كيف نحصل لذة التلاوة؟ ذكرنا عنصر واحد من عشرة أمس، الأولاني اللي هو فهم عظمة الكلام. هذا هو القرآن ونحن نتلو، تقرأ هذا القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الواحد مش قادر يبطل آيات آيات آيات. الشاهد اللي عايز أقوله فهم عظمة الكلام، انت عارف ده كلام مين؟ زي ما قلت في اللقاء الماضي، ده كلام النبي، وده كلام الناس، وده كلام ربنا الله. صفة من صفاته، من صفات ربنا التكليم، فالكلام ده صفة من صفات ربنا، صفة من صفات ربنا. معنى كده ان هذه الصفة من صفات ربنا لو تجلت للبشر لم يقم امامها شيء، لا ارض ولا سماء ولا جبل ولا غيره. ولا بشر. فلما تجلى ربه للجبل إيه؟ جعله دكا وخر موسى صاعقا. فستر الله هذه الصفة بالأصوات والحروف بالحبر والورق. يبقى خليك فاهم ان ده كلام ربنا الذي لا يقوم له شيء، لا يقوم له شيء. اسمع بقى الكلام تاني، فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. فانظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه. قلنا برضو مرة فاتت، لو دكتور في الجامعة بيتكلم وقلت له مش فاهم، يقول لك انت مين عشان تفهم كلامي، انا بقول كلام كبير. لما العظيم يتكلم مين يفهم؟ مين انت عشان تفهم؟ فمن لطف الله انه فهمك، انه فهمك كلام. طب نصحة، كذلك انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان تفهموا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أن أوصل معاني كلامه إلى فهمك. وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات؟ هي صفات البشر، إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه. ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع كلام الله عرش ولا ثرى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولولا تثبيت الله لموسى لما أطاق سماع كلامه، كما لم يطق الجبل مبادي تجليه حتى صار دكا. دي نمرة واحد، فهم عظمة الكلام. اثنين، التعظيم للمتكلم. يقول الشيخ: فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر. قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فكما أن ظاهر جلد المصحف وورق المصحف محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا، فباطن معناه التدبر بقى والتأمل والفهم محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان القلب طاهرا. وصلت؟ زي ما لا يمسه إلا المطهرون، ممنوع يلمس المصحف إلا متوضئ. تلمسه كده، تلمس جلده وتلمس ورقه إلا وانت متوضئ. فكذلك المعنى بقى من جوه مش هيلمس القلب إلا إذا كان القلب طاهر. اللهم طهر قلوبنا يا رب. هي دي، هي دي. بقرأ وبغفل وانا بقرأ، بقرأ وبسرح وانا بقرأ، بقرأ وما بتأثرش وانا بقرأ، بقرأ وبنسى وانا بقرأ، لان القلب مش نظيف. ده ممنوع إلا على القلوب الطاهرة، ممنوع إلا على القلوب الطاهرة. يقول الشيخ: وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا، فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير. وكما لا يصلح لمس جلد المصحف لكل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان، ولا يصلح لنيل معانيه كل قلب. فتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم، ولن تحضرك عظمة المتكلم ما لم تتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله. فإذا حضر ببالك العرش واستواء ربك عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، واستحضر مشهد السماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، واعلم أن الخالق لجميعها القادر عليه الرازق لها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته بين نقمته وسطوته. إن أنعم سبحانه فبفضله، وإن عاقب سبحانه فبعدله. أنه هو الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهذا غاية العظمة والتعالي. تفكر في مثل هذا تعرف عظمة الله. يحصل تعظيم المتكلم فتعظيم الكلام. يبقى أول حاجة فهم عظمة الكلام، اتنين حضور عظمة المتكلم، ثلاثة حضور القلب، وترك حديث النفس. عشان تحس بالقرآن، عشان تفهمه، عشان تتدبر، عشان يبقى له أثر، لازم يبقى قلبك حاضر. قيل في تفسير قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. نفس المسألة، أخذ الكتاب بقوة يعني تبان إزاي القوة؟ تبان إزاي؟ إزاي تبان القوة في أخذ الكتاب؟ تبان إزاي؟ ها؟ هي دي المهانة والضعف اللي وقع في قلوب المسلمين. شيء عجيب، في ضغوط الكفار وإن المسلم يبقى مفرط، يبقى من قلبه ضعيف، من قلبه ضعيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. هتيجي معانا في موضوع أصول الفقه الدعوي، إن الخطر، كل الخطر إن يبقى الإنسان ضعف المسلم من جواه لغير الله. خذ الكتاب بقوة، كلمة مخلياني عمال أفكر إزاي ناخذ الكتاب بقوة. مش مسألة بس مجرد التلاوة اللي هي بنتكلم فيها، إن صرف الهمة إليه عن غيره، إن يبقى الإنسان عند قراءة القرآن كل همته في التلاوة، مش شاغل باله بحاجة تانية. أنا بفكر في حاجة أكبر من كده، كيفية أخذ الكتاب بقوة. يعني إيه خذ الكتاب بقوة؟ يعني إيه؟ خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته، منصرف الهمة إليه عن غيره. الكلام ده قلناه في الأول خالص في الباب ده، في باب التزكية، في فرع التزكية، لما كنا بنتكلم عن حضور القلب في الصلاة، قلنا إن عايزينه يبقى أصل معانا على مدار مرحلة التربية كلها، أن الإنسان إذا كان في عمل فرغ قلبه عن كل شيء غير هذا العمل. يعني وأنا بصلي ما يبقاش في دماغي إلا الصلاة، وأنا بذكر ما يبقاش في دماغي إلا الذكر، وأنا بقرأ قرآن ما يبقاش في دماغي إلا هو القرآن اللي أنا بقرأ ده. وأنا تعرف أحيانا الواحد لما يجي ينام يحط دماغه كده والفكر شغال، فيقول لدماغه بس وقف، فكر في النوم عشان تنام. هو ده عايز الإنسان لما يبقى في حال لا يجاوز قلبه الحال الذي فيه. خليك في اللي انت فيه. عشان كده دايما نقول له بتفكر في رزق بكرة ليه؟ دايما نقول له انت ليه بتفكر فيما تتوقع من شرور؟ ما تحسن الظن بالله وتسأل الله العافية. فهي دي القوة في اخذ الكتاب. انا عمال احجم نفسي مش عايز اطلع بره شوية، لكن عايز اقول ان اللي بيجيله فطور يقول يا شيخ انا بشكي من الفطور اعمل ايه؟ فين القوة انك انت ترتفع عن الفطور ده وتبدأ تعمل؟ القوة، خذ الكتابة بقوة. مش مقصود بها بس الدين، بس مش مقصود بها القرآن بس، مقصود بها الدين. خذ الدين بقوة. للأسف الواحد بيشوف معانات عجيبة هذه الأيام. اللي مهين لزوجته، واللي مهين لصاحب الشغل، واللي مهين لصاحبه، أو مهين لامرأة في الحرام، أو مهين لفلوس، مهانة في ضعف عجيب. مفيش القوة والرجولة والشهامة والبطولة. أنا زمان قلت في خطبة اسمها البطولة، البطولة في الإسلام، قلت هل تستطيع أن تذكر لي موقفا واحدا في حياتك نسميه موقف بطولي؟ موقف بطولي واحد في حياتك تقدر تقول لي موقف بطولي واحد لدين الله في حياتك عملته؟ موقف بطولي واحد؟ كلها حياة عادية وأقل من العادية. وساعتها ذكرت قصة سعيد النورسي أعقاب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الثانية، والكنيسة الإنجيلية في إنجلترا بعتت مجموعة من الأسئلة للخلافة، لإدارة الخلافة في الأستانة، بعتوا لهم مجموعة من الأسئلة كلها بتتهكم على النبي وتتنقص الإسلام. بعتوا لهم الأسئلة، طبعا الدولة المنتصرة بعتها للدولة المهزومة، فيقولهم يطلب من المشيخة، مشيخة الدولة العثمانية، الإجابة على هذه الأسئلة فيما لا يزيد على 600 كلمة. حددوا لهم جاوبونا على الأسئلة دي في 600 كلمة فقط. فأحالوها على سعيد النورسي هذا عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتجاوز عن سيئاته. الشاهد دلوقتي أنه أما أرى الأسئلة لقى فيها تهجم على النبي وتهجم على الإسلام وإساءة إلى الدين، فرح كتب الرد إنه لا يجاب على هذه الأسئلة في 600 كلمة ولا في 6 كلمات، بل الإجابة على هذه الأسئلة بصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. شص عليه بس، هي دي الإجابة. ورح حطت الورقة في الجواب ورح بعتها على إنجلترا. قامت الدنيا، إيه اللي انت بعته ده؟ وقبضوا عليه، حكموا عليه بالإعدام، وخرج الشعب كله في المظاهرات تعدموا مين؟ فأفرجوا عنه ونفوا إلى إحدى الجزر. شاهد الموقف البطولي بتاع الراجل ده. أنا عايز موقف بطولي، عايزك تقول لي موقف بطولي قدام مراتك، مراتك قدام مراتك في رفض حاجة حرام، قدام ولادك في منع حاجة حرام، موقف بطولي لله، قدام أصحابك في إلزام بحاجة فرض في الدين، موقف بطولي. أنا ما بقولكش حارب، ما بقولكش حارب، أنا بقولك مواقف بطولية في نصر الله نصرة دين الله في أي موقف من المواقف، مواقف الحياتية اللي بتقابلك يوميا في كل مكان. خذ الكتاب بقوة، كلمة جاية على الوجع. قيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء وانت بتقرأ في المصحف بتسرح؟ فقال أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي. وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. يعني إذا قرأ الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، سرح هو عند إنما أمرهم إلى الله، يعدها تاني، قلبه مش حاضر، يعدها تاني. افتكر انت لو عملتها تفضل طول عمرك في آيات عشان تجيب قلبك تستحضره في هذه الآيات. هذه الصفة حضور القلب وترك حديث النفس تتولد عما قبلها اللي هو ايه؟ التعظيم. انتوا معايا؟ التعظيم للمتكلم. فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له، يعني لما تبقى قد الكلام ده، الكلام ده يونسك قده، يعني فاهم، يعني عامل، يعني متدبر، يعني حاسس، يعني ناوي، إن كان أهلا له. ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرج. الذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. سبحان الله، أنا قلت لكم قبل كده كنت سافرت في أحد الدول وركبت سيارة حوالي 900 كيلو، كان 550 ميل. طول ما أنا ماشي في الطريق شايف زهور وجبال طالع منها ومية نازلة من فوق، أما طول الطريق سبحان الله سبحان الله، شوف دي سبحان الله سبحان الله. طب الواحد يسرح في إيه؟ مش ممكن. هيسرح في زوجة ولا في عيال ولا في فلوس ولا في رايحين فين ولا بقالنا قد ايه؟ مفيش. عمال سبحان الله سبحان الله، تشوف دي سبحان الله العظيم، سبحان الملك، سبحان الله سبحان الملك. يسرح؟ ما يقدرش يسرح ولا لحظة. فكذلك اللي بيقرأ القرآن، اسمع بقى دي، الشيخ يقول ايه؟ الذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. وقد قيل إن القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض. فإذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض استغرقه ذلك وشغله عما سواه، فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره. عمرك دخلت الميادين، طلعت المقاصير، لبست الديابيج؟ كلام ده عايز شغل. وزي ما قلت في موضوع الصلاة ان الكلام ده مش هيجي في يوم وليلة، يعني ما تفكرش انك انت هتروح الليلة دي هتقعد كده تقرأ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. هي دي من الديابيج ولا من المقاصير؟ لا، دي عايزة عمر وعيشة مع القرآن عشان تفهم يعني ايه الكلام ده وتبدأ. لازم عمر وعمق تفهم فيه. يبقى كانت نمرة واحد ايه؟ فهم عظمة الكلام، اثنين تعظيم المتكلم، ثلاثة حضور القلب، أربعة التدبر. التدبر أمر وراء حضور القلب، فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن لكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره. التدبر موضوع تاني، يعني ممكن يبقى قلبه حاضر ويفكر في اللي بيقرأ فيه، أو حاضر في اللي بيقرأ فيه لكن ما بيفكرش فيه، ما بيتدبرش. ولذلك المقصود من القراءة التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك إيه ليتدبروا آياته، مقصود من القراءة التدبر. ولذلك سنة ترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن. يعني احنا بنرتل كده، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الترتيل ده يعني بتدي نفسك فرصة انك تتأمل وتتدبر. الشيخ يقول: وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد، إلا أن يكون خلف الإمام، فإنه لو بقي في تدبر آية واشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيئا، مثل من يتعجب ممن يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه. وكذلك إذا كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمامه فهذا وسواس. احنا قلنا ان لازم تبقى في كل حال قلبك حاضر في الحال ده دون سواه، يعني وانت راكع مع القرآن، وانت قائم مع القرآن، وانت راكع مع التسبيح، مع التسبيح بخصوص سبحان ربي العظيم، وانت ساجد في سبحان ربي الأعلى، وانت جالس في رب اغفر لي، وانت قاعد في التشهد، هي كده في كل حال. روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة، فقيل في أمر الدنيا، فقال: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي وأني كيف أنصرف، فعد ذلك وسواسا. يقول: أنا بوسوس في الصلاة أعمل إيه؟ قالوا: إذا بتفكر في أمر الدنيا. قال: لا، ده أنا لو الرماح تدخل في جسمي تقطعني أحسن لي من أن أفكر في أمر الدنيا. لا لا لا، ده أنا بفكر وأنا واقف كده، والأحاديث اللي قرأناها بقى في مجالس التحديث أن الرسول قال أن الإنسان بين يدي ربه، فيقول بفكر أمال يوم القيامة ببقى قدام ربي هيقول لي على الجنة ولا على النار، فعد ذلك وسواسا. بحبكم في الله، لسه في بقية في موضوع التدبر وأجلها إلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.